ثم سواك وصنعك رجلا، كيف تكفر به وتجحده وتتعالى عن عباده؟ هذا هو تأديب هذا المؤمن الصالح. ثم قال له: لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، واكفر أنت كما كفرت، أما أنا فالله ربي ولا أشرك به أحدا. فانتصر الإيمان على الكفر والتوحيد على الشرك. ثم ماذا قال بعد؟ وقال أيضا: ولولا إذ دخلت جنتك يا عبد الله الكافر، لولا هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لما لا تقول هذا؟ تنسى أن الله هو خالق هذه الأشجار والنباتات وخالقك وخالق كل شيء. وهنا لطيفة علمية، اعلموا أن من دخل بستانا أو دارا أو مكانا ذا قيمة ويخاف من العين عليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا نظرت إلى شيء أعجبك من أي شيء عجل بكلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنك لن تضره، لأن العين لها أثرها في بعض الناس. أما قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، ورسول يقول العين تدخل الجمل القدرة والرجل القبرة والجمل القبرة. إذن هذه ما ننساها، ما هي؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، نتعلمها إذا نسيناها. إذا دخلت بستانك، إذا دخلت دارك، إذا دخلت دار جارك، مكان إخوانك، عجل بهذه الجملة الإلهية: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما يضرك شيء. هذا المؤمن الصالح الذي يمثل رسول الله وأصحابه هو الذي قال هذا: هلا لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا تتعالى وتقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، والله أستبيد وتفنى. معاشر المستمعين، أخذنا هذه اللطيفة أو ما عندكم حاجة إليها؟ والله ما منا إلا وهو مفتقر إليها، وهي سهلة. ما شاء الله لا قوة إلا، تعجبك سيارة فخمة قول ما شاء الله لا قوة إلا حتى لا تصيبها بعينك، ما يمنعك أن تقول هذا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة، أي ما شاء الله كان، ولا قدرة لأحد على الكون إلا لله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. إن تراني يا هذا الكافر، إن تراني أقل منك مالا وولدا، وهو كذلك، إن تراني أني أقل منك مالا وولدا، اسمع، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وهذا هو الرجاء في الله عز وجل، والرجاء من العبادات. اللهم اجعلنا من أهل الرجاء في الله عز وجل، لا يأس عند المؤمنين ولا قنوط، الرجاء دائما أمامهم. ماذا قال هذا المؤمن؟ قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبان من السماء، صاعقة، رياح، عواصف، حجارة، فتصبح صعيدا زلقا يزلق فيه الماشي، لا كرم ولا نخل ولا زرع ولا أرض، فقط يزلق فيها الماشي. هذه كلمة المؤمن، وإلى لا الموحد. قال له نعم، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل على جنتك حسبان من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يصبح ماؤها غورا يغور في أعماق الأرض، ما تطلع قطرة من البئر أو من العين. حينئذ فلن تستطيع لذلك ما طالبا تطلبه بأي آلة، ما تستطيع، والله لو اجتمع الخليقة كل ما تستطيع، لأن الله أراد ذلك، أراد أن يغور هذا الماء تأديبا لهذا الكافر. هذه كلمات هذا المؤمن، أعيدها: ولولا إذ دخلت جنتك يا هذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا لتحصل عليه أبدا. قال تعالى: واستجاب لعبده ووليه، قال تعالى: وأحيط بثمره، وأحيط بثمره، قراءتان: فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. حدث الذي قال: غار الماء وأصبحت الأرض صعيدا زلقا، وأصبح يقلب كفيه متألما متحصرا: يا حسرتاه يا حسرتاه على ما أنفق فيها من أموال ووقت وعمل، وأصبحت خاوية على عروشها، ساقطة على عروشها. العرش معاش ما يجعله تحت الكرم أو العنب والنخيل فوق ذلك. ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، لكن فات الوقت، هذا موقفه يوم القيامة، انتهى الأمر. لو كان في الدنيا يدخل في الإسلام من جديد ويسلم، لكن هذا يوم القيامة. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا من الشركاء، أبيض أو أسود، من الملائكة والرسل أو من الأنبياء والصالحين أو غيرهم، أحدا من الخلق. معاشر المستمعين، من باب وجوب بيان، إن بيننا إخوان لنا ما عرفوا الطريق، ما علموا، فالفرصة سانحة. أقول: اسمعوا، لنعلم أن الشرك بالله من أعظم الذنوب، لا ذنب أعظم منه، ولهذا من مات على الشرك، مات يشرك بالله شيئا، لن يغفر له ولن يدخل الجنة، هذا حكم الله. جاء من سورة النساء قول ربنا تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. تأملوا الآية، هذا خبر، من المخبر؟ الله جل جلاله. كيف وصلنا خبر الله؟ بواسطة كتابه القرآن العظيم الذي في صدورنا وسطورنا. هذا خبر: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية: فقد ضل ضلالا بعيدا. فلنعلم أنه لا إله إلا الله، ونصرح بهذا، ونذكر الله به المآذن نسمع فيها لا إله إلا الله. ومن هنا الحالف بغير الله من الشرك، فمن كان منا يحلف بغير الله، يقول ورأس فلان أو حق فلان أو كذا، عليه أن يتوب إلى الله من الآن ولا يحلف بغير الله أبدا، لأن الحلف بغير الله شرك. من أخبر بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من حلف بغير الله فقد أشرك، على المنبر قال: ألا من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. إذن ومن حلف بغير الله فقد أشرك. معاشر المستمعين والمستمعات، لن نحلف بغير ربنا حتى نموت، ومن يجري على لسانه بدون قصد لأنه اعتاده سنين، فما العلاج؟ بين العلاج والدواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقل بعد ذلك لا إله إلا الله. ما شعرت حتى قلت حق فلان أو راس فلان، بعدها قل لا إله إلا الله تمحو هذه الحسنة تلك السيئة. هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحابه منهم من آمن بعد 40 سنة من عمره، منهم 30 سنة وهو يعبد غير الله، يجري على لسان يقول ولات. فعالج الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الموقف فقال من حلف بغير الله وهو لا يشعر فليقول لا إله إلا الله فإنها تمحوها. ثانيا، بعض الغافلين بعض الجاهلين يدعون غير الله، يا سيدي فلان، يا رسول الله، يا فاطمة، يا رجال البلاد، يا مولاي فلان، ينادونهم يدعوهم، هذا والله لشرك أعظم. فلنتب إلى الله عز وجل قبل الوفاة، فلا يحل لنا أن نسأل غير ربنا أبدا. فكيف نقول يا فلان يا فلان يا فلان وننسى الرحمن؟ الله قال ادعوني أستجب لكم، والدعاء هو العبادة ومخها. فليحذر المؤمنون والمؤمنات أن يراه الله يسمع ويقول يا سيدي فلان يا فلان. والقائلون بأنها وسيلة جاهلون أو مغلطون أو مضللون. الوسيلة أن تصلي ركعتين وتسأل الله، أن تتصدق بدرهمين تسأل الله، أن تصوم يوم وتسأل الله، أن تمشي على قدميك إلى بيت الله وتسأل الله. ليست الوسيلة تدعو غير الله وتقول توسل به. لو كان حيا مؤمنا وقلت يا فلان ادعو الله لي لا بأس، يجوز، يا فلان ادعو الله لي، لكن تنادي ميتا يا فلان وافعل بي كذا وكذا، هذا جهل عام والعياذ بالله تعالى، وشرك لا يغفر إلا لمن تاب منه. عرفتم هذه؟ ثالثا، من مظاهر الشرك في أمتنا في عصور الظلام والجهل النذر، ويسمى بالعيدة والوعدة. يا سيدي فلان إذا أنجبت امرأتي ولدا أفعل لك كذا وكذا، يا سيدي فلان إذا شفي ولدي أو جاء من الجيش سليما أفعل لك كذا وكذا. هذا النذر لن يكون إلا لله، لن يكون لمخلوق من مخلوقات الله، إذ لا يقوى على إعطائك مطلوبك على قضاء حاجتك إلا الله. فكيف تقول يا فلان وفلان إذا فعل الله بي كذا أفعل لك كذا وكذا؟ تشرك بالله وترجو الله. افهموا أن النذر من عبادات، والله يقول والموفون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فلنذكر هذه: الحلف بغير الله، الدعاء، النذر، والذبح، ذبح الغنم، ذبح الدجاج، ذبح كل حيوان. الذبح ويسمى في القرآن بالنسك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هكذا أمر الله رسوله أن يقول، ونحن أتباعنا نقول بما يقول. قل ماذا؟ قل إن صلاتي، الصلاة معروفة لله، ونسكي أي ذبحي تقربا إلى ربي لله عز وجل. فالذين يذبحون للأولياء ويتقربون بالذبح إليهم أشركوا بربهم العياذ بالله تعالى. بعضهم يسمي هذا العجل أو هذه الشاة أو كذا لسيد فلان وفلان، وهذا شاع أيام الجهل والعياذ بالله تعالى. من هو الذي نتملقه ونقول هذا له ليعطينا الله المالك لكل شيء والذي بيده كل شيء. أما من مات من عباد الله نقول هذه الشال سيد فلان، بل يجعلون يغرس بستان من النخل يقول هذه نخلة سيد فلان، يشتري قطيعة من الغنم في آخر الشتاء لتصبح في الربيع يقول هذه الشاة لمولاي فلان أو سيد فلان. كل هذا من الشرك المحرم، والله تعالى نسأل أن يتوب علينا وعلى كل مؤمن ومؤمنة. وما يذبح للأولياء لا يحل أكله أبدا، إن جاهل جاهل وذبح ودعاك والله لا يحل لك أن تأكل ذلك اللحم بحال من الأحوال، لا يحل أكل ما تقرب به إلى غير الله. معاشر المستمعين، نعود إلى الآية الكريمة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لكن ينفع الآن، بعدما مات ما ينتفع، حتى لو حشرجت في النص صدري ما تنفع التوبة. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، ولم يكن لهذا المشرك هذا الكافر فئة جماعة من عصبته وأقاربه ينصرونه من دون الله، والله ما كان، وما كان منتصرا أبدا، وهو بين يدي الله في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. ثم قال تعالى هنالك الولاية لله الحق. فلهذا عرفنا أن هذا الموقف وقفه يوم القيامة. قال تعالى هنالك، أي في ساحة فصل القضاء في عرصات القيامة، الولاية لمن ثم؟ لله وحده. ليس هناك من يستطيع أن يمد يده أو حتى ينطق بلسانه، الولاية الكاملة لله الحق. والولاية يا معاشر المؤمنين، الولاية والولاية بمعنى النصر وبمعنى الحكم، والولاية التي نريدها هي ما كانت لله عز وجل. ولله يا عبد الله، ولله ولا توالي غيره، كن وليه وليك. كيف نوالي ربنا؟ نفعل ما يحب ونترك ما يكره. تأملوا، تريد أن تكون ولي الله؟ أحبب ما يحب وكره ما يكره، أنت وليه. من يريد أن يكون عدو الله يعكس، يكره ما يحب الله ويحب ما يكره الله، هو عدو الله. مرة ثانية، الولاية أصحابها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخبر تعالى بذلك في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياؤك؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا الإيمان الحق وكانوا في حياتهم يتقون الله، فلا يخرجون عن طاعته بفعل الواجبات وترك المحرمات. ومن باب التيسير والتسهيل هذه الجملة، من أراد أن يكون ولي الله فليحب ما أحب الله وليكره ما كره الله، يكون ولي الله. ومعنى هذا أنه يفعل ما يحب الله فعله ويكره ما يكره الله فعله، وهو معنى يؤدي الواجبات ويتخلى عن المحرمات، يكون ولي الله عز وجل. فالولاية لا تكون بالنسب أبدا، وإنما فقط بموافقة الرب في محابه ومكاره. هنالك الولاية لله حق، هو خير ثوابا وخير عقبى وعقبى. إنعم في ثواب أكثر من ثواب الله الجنة، وخير عاقبة لأولياء الله من الله عز وجل. وهنا انتهت هذه المحاورة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان وأبعدنا عن أهل الكفر. نعم إيه؟
هداية الآيات. من هداية الآيات أولا بيان مآل المؤمنين كصهيب وسلمان وبلال، وهو الجنة، ومآل الكافرين كأبي جهل وعقبة بن أبي معيط، وهو النار.
من هداية الآيات بيّنت لنا مصير ومآل المؤمنين الموحدين ومصير ومآل الكافرين والمشركين، وإن كان المؤمنون فقراء ومساكين وكان الكافرون عتاة وطغاة وأقنياء. بيّنت الآية مصير الكل. نعم.
ثانيا استحباب قول من أعجبه شيء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنه لا يرى فيه مكروها إن شاء الله.
هذه ما ننساها وقد بينتها لكم. إذا دخلت منزلا، بستانا، دارا، دكانا، رأيت سيارة، رأيت إنسان وأعجبك، قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بل الإمام مالك يستحبها لكل من دخل بيته أن يقول هذه الكلمة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا هو التوحيد، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا قوة على الخلق والإيجاد إلا بالله عز وجل. هذا الاعتراف من العبد شيء عظيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما ننسى هذه ونبدها من الليلة.
ثالثا استجابة الله تعالى لعباده المؤمنين وتحقيق رجائهم فيه سبحانه وتعالى.
استجابة دعاء المؤمنين، فالله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين ويحقق رجاءهم فيه. وقد سمعتم كيف حقق الله رجاء هذا المؤمن وكيف ضم أمواله وبساتين ومياه ذلك الكافر. المؤمن الصادق الإيمان إذا رجا من الله شيئا وسأله يعطيه، ما يخيبه أبدا. نعم.
رابعا المخذول من خذله الله تعالى فإنه لا ينصر أبدا.
المخذول من خذله الله، ومن خذله الله لا ينصر أبدا. من ينصره إذا الله هو الناصر خذله؟ يبقى من ينصره لو تجتمع الدنيا كلها على نصرة من خذله الله، والله ما ينتصر. ومعنى هذا يجب أن نخاف من الله وأن نرهبه وأن نتحاشى ما يغضبه خشية أن يسقط علينا ويخذلنا ويذلنا، ونفزع إليه تعالى دائما بالنصر، فإنه هو الناصر الكريم. وقد رأينا كيف نصر الله المؤمن وخذل الكافر وحطمه. نعم.
خامسا الولاية بمعنى الموالاة النافعة للعبد، وهي موالاة الله تعالى لا موالاة غيره.
نعم. الموالاة ينبغي أن تكون لله ولله تعالى، أي افعل ما يحب مولاك واترك ما يكره، فإن هذه الولاية تنفع في الدنيا والآخرة. أما ولاية الناس والمخلوقات لا قيمة لها أبدا. لو يواليك أهل الأرض كلهم ويعاديك الله، والله ما تفلح ولن تنجح ولن تفوز أبدا. وإذا والك الله وأصبحت وليه وهو وليك، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أذيتك ما قدروا. هيا نطلب ولاية الله، وسهلة. ما هي؟ كيف نحب ما يحب من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات، ونكره ما يكره تعالى من الاعتقادات الباطلة والأقوال الفاسدة والأعمال السيئة والصفات الذميمة والذوات المكروهة. بهذا تتحقق ولاية الله. ولكن يا عباد الله، لن تستطيع أن تحقق هذا إلا بالعلم. إذا كنت ما تعرف ما يحب الله من الاعتقادات، كيف تظفر بذلك؟ لا تعرف ما يحب الله من العبادات، كيف تطفى بذلك؟ ومعنى هذا لا بد من العلم. والرسول الكريم يقول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع لأخيها. طلب العلم فريضة على كل مسلم. وطلب العلم معاشر المؤمنين والمؤمنات يطلب في بيوت الرب عز وجل، كما كان أصحاب رسول الله يطلبونه في حلق الذكر، وقد سمعت في المقدمة اجتمعوا على كتاب الله يتدارسونه، فازوا وضفروا وعلموا ووفقهم الله للعمل وعملوا. لا بد من العودة إلى بيوت الله من جديد، عودة سليمة صحيحة، نصلي المغرب ونجلس للعلم لطلبه والتعلم، نصلي العشاء وننصرف إلى بيوتنا وأهلينا، لا نكون كالكافرين إذا دقت الساعة السادسة ذهبوا إلى المقاصف والمراقص والملاهي والملاعب. نحن إذا دقت الساعة السادسة نتوضأ ونحمل نسانا وأطفالنا إلى بيوت ربنا، نصلي المغرب ويجلسنا عالم بالكتاب والسنة، ليلة آية وليلة حديث، ونحن نعلم ونعمل نعلم ونعمل، ما تمضي سنة إلا وكلنا لله أولياء. وحينئذ لو نرفع كفنا أن نسأل أن يزيل الجبال لأزالها، بغير هذا ما يتحقق الولاية. لا بد وأن تعرف ما يحب مولاك ويكره، وتفعل المحبوب وتكره المكروه.
سادسا وأخيرا، الولاية بمعنى الملك والسلطان لله يوم القيامة، ليست لغيره، إذ الملك والأمر كلاهما لله تعالى.
الولاية بمعنى الملك والسلطان يوم القيامة لله تعالى، لا ملك ولا سلطان في عرصات القيامة. والولاية بالفتح الموالاة. نعم. وصلى الله على نبينا محمد.
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. سبق أن علمنا وعرفنا هناك من عارض النبي صلى الله عليه وسلم في اجتماعه مع الفقراء كبلال وصهيب وعمار وما إليهم، وأنهم طلبوا منه أن يعتزلهم أو يبعدهم عنه حتى يجلسوهم إليه ويسمعوا منه ويأخذوا، والله عز وجل ما رضي هذا الاقتراح، أبطله وواجه نبيه بقوله: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وضرب لذلك مثلا تقدم ودرسناه، وهذا مثل ثاني. واضرب لهم يا رسول الله، اضرب لهم للأقرع بن حابس وعيينة بن حصن وأبو جهل وفلان وفلان ممن عارضوا جلوس الرسول مع الفقراء والمساكين وطلبوا أن يكون معهم دونهم، اضرب لهم مثل الحياة الدنيا. هذه الحياة الدنيا الدنية التي قاربت ونحن فيها لها مثل، صفة حقيقية. ما هي هذه الصفة؟ ما هذا المثل؟ قال: مثلها صفتها التي تنطبق عليها كما هي ما أنزله الله من السماء، ما طرد وجد الأرض عطشا ففتحت أفواها ودخلت المياه في بطنها وتحولت المياه إلى نباتات وأشجار وزروع. فجأة وإذا بها تصاب بالجفاف واليبس وتصبح هباء منثورا. هذه هي الحياة الدنيا. أرض ما بها شيء، أنزل الله بها المطر أنبتت أنواع النباتات فازدهرت وزخرفت وفرح بأهلها، ثم فجأة تأتيها رياح فتنسفها وتذرها ولم تبق منها شيئا. والله لهكذا الحياة الدنيا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الرياح. وهكذا وتشاهد هذا قبل 100 سنة، أين الذين كانوا معنا؟ أين الذين كانوا يملكون الدور والأموال؟ أين الذين كانوا يملكون الدنيا والسلاطين والملوك؟ يذهبون وإلى لا، قارن واحد ما يبقى. هذه الحياة الدنيا التي تكالب عليها المشركون وآثروا عن الدار الآخرة ورضوا بالكفر والعناد حتى ما يتخلوا عن أموالهم وشرفهم الكاذب كما يزعمون. وكان الله على كل شيء مقتدرا، لا يعجز شيء، يوجد الشيء ويفنيه، يوجد الحياة ويهنيها، يزخرف الدنيا ويبسطها على الناس ثم يسلبها منهم ويتركهم حفاة عراء. وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا أحد العلماء الحكماء يقول وتنبه: الماء الحياة الدنيا شبيهة بالماء، الحياة الدنيا كالماء، إذ الله تعالى ماذا قال؟ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء. الحياة الدنيا هذه كماء، في أي وجه هي مثله؟ قال: أولا الماء لا يستقر في موضع، الماء لا يبقى في موضع واحد أبدا، والحياة كذلك ما تبقى. ثانيا الماء يتغير إلى الملوحة المرارة إلى كذا، والدنيا كذلك ما تبقى على ما هي. الماء يتغير والدنيا كذلك تتغير لأنها مثل الماء. ثالثا الماء لا يبقى والحياة الدنيا لا تبقى. رابعا الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل به، والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنتها وآفاتها. مرة ثانية الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنتها وآفاتها أبدا. خامسا الماء إذا كان بقدر محدود كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. الماء إذا نزل بمستوى مقدار معين ينفع، وإذا كان السيول تجرف كل شيء. الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا للنبات، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع، وفضولها الزايدة على الحاجة تضر وتهلك. مرة ثانية وكذلك الدنيا الكفاف الذي يسد حاجتك فقط، الكفاف منها ينفع، وفضولها الزائد على الحاجة تضر. والرسول الكريم يقول: قد أفلح من أسلم، أي دخل في الإسلام، ورزق كفافا. ورزق كفافا، الكفاف قدر الحاجة ما في زيادة، سواء في الطعام أو الشراب أو اللباس أو السكن أو المركوب، ما في زيادة. الكفاف. أسلم عبد أفلح، أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه وجعله الله يقتنع بما آتاه. والحديث رواه مسلم. معاشر المستمعين، أعيد إليكم هذه الحكمة لتتأكدوا من صحتي، أن الدنيا كالماء، مثل الحياة، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة ذو رياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. يقول الحكيم ويشبه الماء بالحياة الدنيا بالماء، يقول الماء لا يستقر في موضع، الماء يبقى في موضع واحد ما يستقر، والحياة تبقى كذلك ما تبقى، شبه عجيب. ثانيا الماء يتغير وإلى لا بطول المكث، والحياة كذلك تتغير ما تبقى كما هي. الماء لا يبقى والحياة والله لا تبقى، الدنيا ما تبقى. الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل به، والدنيا لا يدخلها أحد ويسلم من فتنتها وآفاتها. خامسا الماء إذا كان بقدر كمية محدودة كان نافعا منبتا للنبات، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. وكذلك الدنيا، الكفاف منها ينفع وفضولها الزائد على الحاجة تضر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويبشرنا، يقول قد أفلح، قد أفلح، فاز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار، عبد أسلم قلبه ووجهه لله ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، وقنعه الله بما آتاه. عرفتم قيمة الحياة الدنيا؟ كيف نتكالب عليها ويقتل بعضنا بعضا من أجلها؟ كيف نتساب ونتشاتم ونتضارب ونتقاتل من أجلها وساقها؟ فكيف نحتال ونكذب ونمكر ونتعاطى المحرمات من أجل دنيا وسخ زائلة فانية؟ كيف نطلب الزيادة وقد كفاك الله ما، لماذا تطلب الزيادة فتهلك بها؟ حسبك ما سد حاجتك وقنعك الله به. أما التكالب على الكثرة منها اللهم نجنا يا منجي المؤمنين وقنا هذه الفتنة يا رب العالمين. ثم قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال تحبه القلوب وتتعلق به النفوس لأنه نافع، المال، والبنون كذلك عدة وقدرة يدفع بها عن نفسه الوالد. ولكن مثل هذا كالزينة، الزينة تبقى، تغسل ثوبك أسبوعين أسبوع وينتهي، تتطيب وتتعطى بجسمك ساعات وينتهي، الزينة دائما تزول وتنتهي، الماء بأصل ما تبقى أبدا. وصدق الله العظيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فلا نغتر بها ولا نطلبها بدون رضا مولانا، ولا نعشقها ونتكالب عليها، لأنها فانية زائلة، ما هي إلا كالزينة، والزينة ليست أصلا ولا تبقى لأحد أبدا. وكذلك الدنيا، هل أرباب المال يبقى لهم أموالهم؟ هل السلاطين والحكام يبقون لهم حكم سلاطينهم؟ هل أبدا أبدا. ومعنى هذا يا أولياء الله أقبلوا على الآخرة واستدبروا الدنيا، فإن الآخرة باقية خالدة والدنيا فانية زائلة، ما تتكالبوا على الفاني وتتناسوا الباقي وتتجاهلوه. الله الله، لو عاف المؤمنون هذا والله لما أصبح يوجد بينهم من يمد يده يسأل أبدا ماذا يفعلون بهذه الأوساخ، يبحثون عن من يأخذ عنهم. مرت على الصحابة والتابعين حال والله يخرج بالصدقة ما يجد من يأخذها أبدا، وإذا بنا السرقة والتلصص والخيانة والربا والباطل كله من أجل المال. والله يقول والمال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم قال تعالى مقابل هذه الزينة الفانية، مقابلها الزينة الباقية الخالدة، فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. معاشر المستمعين والمستمعات، لفظ الباقيات الصالحات لفظ عام يشمل كل ما تسمعون. أولا الصلوات الخمس، الباقيات الصالحات والله للصلوات الخمس ولا تتردد، الباقيات الصالحات الصلوات الخمس، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. احفظوا هذا الذكر واتخذوه وردا لكم في الصباح أو المساء، فإنه من الباقيات الصالحات، والله لمن الباقيات الصالحات. جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرج هذا مالك في موطئه الصحيح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اتخذوه وردا لكم، إما في الصباح أو المساء تريده نفوسكم فتطمئن وتسكن وتعرضون عن أوساخ الدنيا وأوضارها، فالقلب الذي يتقلب واللسان ينطق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحات. ثم كل عمل صالح من ذكر من دعاء من تسبيح من صدقة من صلة رحم من معروف من إحسان، كل الأعمال الصالحة باقيات صالحات، يشمل هذا اللفظ كل عمل صالح هو باقي أجره لصاحبه يوم القيامة، وهو خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وورد أيضا أن الذي ينجب بنات صالحات يبقون بعده هن الباقيات الصالحات، إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ رجل بين يدي الله إلى النار فتعلق بناته الصالحات، وقلنا يا ربنا يا ربنا هذا والدنا كان وكان، فاستجاب الله للصالحات وأنجى والدهن من النار ولا حرج. ألسنا الباقية الصالحات؟ وهكذا نبدأ بالصلوات الخمس، نثني بالتسبيح الوارد، نثلث بالعبادات والصالحات مطلقة، حتى السلام عليكم والابتسامة في وجه المؤمن إذ هي باقية وصالحة، إلى أن نربي بناتنا تربية إسلامية ربانية ليكن صالحات ويشفعنا الله فينا. هكذا يقول تعالى وقوله الحق والباقيات الصالحات مقابل ماذا؟ والمال والبنون زينة الحياة الدنيا. أما الباقيات الصالحات فخير عند ربك ثوابا وجزاء وعطاء، وخير أملا يأمله العبد ويرجوه ويطلبه. الباقيات الصالحات ما هي الأموال وأوساقها، ولا الحكم والسلطان والدولة وما إلى ذلك من أوضاع الدنيا. الباقيات الصالحات. معاشر المستمعين، أسمعكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا بصيرة. معنى الآيات: هذا مثل آخر، وسبقه مثلان. هذا مثل مضروب أي مجعول للحياة الدنيا، حيث اغتر بها الناس وخدعتهم فصرفتهم عن الله تعالى ربهم، فلم يذكروه ولم يشكروه فاستوجبوا غضبه وعقابه والعياذ بالله. قال تعالى في خطاب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم، أي لأولئك المغرورين بالمال والسلطان، نضرب لهم مثل الحياة الدنيا في صفتها الحقيقية التي لا تختلف عنها بحال. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فزهى وازدهر واخضر وأنظر، فأعجب أصحابه وأفرحهم وسرهم ما يأملون منه، وفجأة أتاه أمر الله برياح لاحف محرقا، فأصبح هشيما أي يابسا، وكان الله على كل شيء مقتدرا أي قادرا كامل القدرة. فأصبح أهل الدنيا مبلسين آيسين من كل خير. وقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وأملا، إنه بعد أن ضرب المثل للحياة الدنيا التي غرت وخدعت أبناءها فأوردتهم إلى الهلاك، أخبر بحقيقة أخرى يعلم فيها عباده لينتفعوا بها، وهي أن المال والبنون أي الأولاد زينة الحياة الدنيا لا غير، أي يتجمل بهما ساعة ثم يبيدان ويذهبان، فلا يجوز الاغترار بهما أي بالمال والولد بحيث يصبحان هم الإنسان في هذه الحياة فيصرفانه عن طلب سعادة الآخرة بالإيمان وصالح الأعمال. هذا جزء الحقيقة في هذه الآية. والجزء الثاني هو أن الباقيات الصالحات والمراد بها أفعال البر وضروب العبادات، ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي هذه خير ثوابا أي جزاء وثمارا يجنيه العبد من الكدح المتواصل في طلب الدنيا مع الإعراض عن طلب الآخرة، وخير أملا يأمله الإنسان من الخير ويرجوه ويرغب في تحصيله. اللهم حقق لنا واجعلنا من أهله يا رب العالمين.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا بيان حقارة الدنيا وسوء عاقبتها.
بيان حقارة الدنيا وسوء عاقبتها، منين أخذنا هذا؟ مثل الحد كما انزلناه من السماء الآية. نعم.
ثانيا تقرير أن المال والبنين لا يعدوان كونهما زينة، والزينة سريعة الزوال وهما كذلك، فلا يجوز الاغترار بهما، وعلى العبد أن يطلب ما يبقى على ما يفنى وهو الباقيات الصالحات من أنواع البر والعبادات من صلاة وذكر وتسبيح وجهاد ورباط وصيام وزكاة.
أعيده.
ثانيا تقرير أن المال والبنين لا يعدوان كونهما زينة
فقط. نعم.
والزينة سريعة الزوال وهما كذلك.
أيوة.
فلا يجوز الاغترار بهما، وعلى العبد أن يطلب ما يبقى على ما يفنى وهو الباقيات الصالحات من أنواع البر والعبادات، من صلاة وذكر وتسبيح وجهاد ورباط وصيام وزكاة.
اللهم حقق لنا ذلك يا رب العالمين.
ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس تدارسنا قول ربنا عز وجل والباقيات الصالحات خير عند ربك خير أملا. متى يتم هذا الثواب ويحصل؟ سائل يسأل متى يحصل هذا الجزاء؟ قال تعالى ويوم نسير الجبال. ويوم نسير الجبال، كيف يسيرها؟ تسير تتفتت تتحلل. والقارعة ماذا قال تعالى عنها؟ يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف إذا نفشته بالعصا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذه الجبال العظام، جبال التبة وغيرها في العالم، تتحلل وتتبخر لأنه لا يبقى على الأرض موجود أبدا، الفناء لازمه كله. ويوم نسير الجبال وترى الأرض، يا عبد الله يا من يسمع يا رسولنا، ترى الأرض بارزة ظاهرة ما عليها شجر ولا حجر ولا ماء كالصحيفة البيضاء، وترى الأرض بارزة. وهذا البروز والظهور، اعلموا أن هناك نفخة لإسرافيل، نفخة أولى هي نفخة الفناء، ينفخ إسرافيل الملك بأمر الله في الصور في البوق نفخة فيتحلل كل شيء ويفنى. ثم بعد ذلك الأرض تصبح كخبزة النقي، فينزل مطر من السماء من فوق فتنبت البشرية كما ينبت البقل الثوم والبصل في الأرض، والله كما تسمعون. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فلما تتكامل أجزاؤهم تحت الأرض ينفخ إسرافيل نفخة ثانية، نفخة الخروج من الأرض، البعث. فإذا الخليقة كلها واقفة على أرض بيضاء نقية ما بها شجر ولا جبل، بارزة ظاهرة. هذه النفخة نفخة البعث، بعث الخليقة المدفونة تحت الأرض تخرج فوقها. وبعد ذلك ماذا يقول تعالى؟ وترى الأرض بارزة وحشرناهم
أي جمعناهم فلم نغادر منهم أحدا، والله ما يترك أحدا من ذرية آدم من أول مولود إلى آخر إنسان، فلم نغادر لم نترك منهم أحدا. الكل واقفون وحفاء عراة كما خلقهم الله، حفاء عراة غرل حتى غلفة الذكر ما قطعت التي قطعت في الختان ما تقطع يوم القيامة. إذن وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا تلك البشرية وعالم الجن معا يعرضون على الله كما تعرض البضاعة للبيع والشراء، عرض هكذا. وعرضوا على ربك صفا صفا وهم على صعيد واحد. ثم يقول الجبار لهم تعالى: لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم، لقد جئتمونا فرادا، كل واحد بانفراده، ما في أبوة ولا بنوة ولا قرابة ولا، كل واحد بنفسه، كما خلقناكم أول مرة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بأننا نبعث ما يزيد فينا شيء ولا ينقص شيء، حتى غلفة الذكر التي تقطع في الختان موجودة حفاة عراة غرلا. والله يقول: لقد جئتمونا كما خلقناكم بأعينكم وأسماعكم وأبصاركم ورجولكم وأيديكم، ما نقص شيء، كما خلقناكم أول مرة. ثم يقول لهم: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. زعمتم وادعيتم وكذبتم، قلتم ما في بعث ولا حشور نشور ولا جزاء ولا يوم القيامة. وهذه كلمة الكفار والمشركين من عهد آدم إلى الليلة إلى يوم القيامة، لو آمنوا بالبعث والجزاء ما أصروا على الباطل والشر والخبث والفساد، ولكن لا يؤمنون بلقاء الله والوقوف بين يديه. وهنا ألفت النظر إلى أن اعتقاد العبد بأنه سيبعث ويسأل ويحاسب ويجزى بالخير والشر، هذا المعتقد هو الذي يقوم اعوجاجه، هذا الذي يصلح نفسه، هذا الذي يجعله آدميا حقا. فإن فقد هذا المعتقد فهو شر الخلق، والله لا يوثق فيه ولا يستند أمر إليه ويوثق فيه. هذا المعتقد إن فقده الآدم أصبح حيوانا، بل شر من الحيوان. واسمع الله تعالى يقول لنا: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. من هؤلاء الذين زعموا؟ الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ما فيه إلا هذه الحياة فقط، وهذا لجهلهم. من أوجدكم؟ فالذي أوجدكم اليوم يوجدكم غدا. من أوجدكم ومن أعدمكم رغم أنوفكم؟ ثم العوالم كلها فوقها تشاهدها، ما ترى. من رفع السماوات؟ من أوجد هذه الكواكب والأفلاك؟ من أوجد الشمس والقمر؟ من أوجد هذه الكائنات؟ من أوجدها؟ ما كانت موجودة والله، ولكن أوجدها موجد لها هو الله عز وجل. يعجز على أن يعيدها؟ عجب. هل تعجب من شخص يرى شخص بنى منزلا ثم هدمه وقال يريد بناءه تقول ما يستطيع؟ عيب هذا كلام، دال على الفساد العقلي. إذن وهم يهربون من كلمة الدار الآخرة ويوم القيامة والحساب والجزاء من أجل فقط ألا يستقيموا في هذه الحياة، من أجل أن يفجروا ويقبحوا ويسيئوا ويفعلوا كل الجرائم، يأكلون ما شاء وينكحون ما أرادوا، لأنهم إذا عرفوا إذا قالوا آمنا بأننا سنسأل ونحاسب ونجزى ما يستمرون على الباطل ما يقدرون عليه. وهذا الله جل جلاله يقول لهم لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة في آية أخرى كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ادعاء والزعم هو الباطل والكذب ولهذا يقال فلان زعيم لأنه يقول الباطل تعرفون الزعماء ولا الزعيم هو الذي يقول بالكذب والادعاءات بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وها هذا الموعد قد تم وها أنتم واقفون بين أيدينا. وبعد قال ووضع الكتاب الكتاب اقرأوا قول الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فكل من بلغ سن الرشد وتكلف ملكان معه طول النهار وملكان طول الليل يدونان ويسجلان ويكتبان أعماله وأقواله وإن عليكم والله لحافظين لأقوالكم وأعمالكم كراما ما هم بخلاء أو كذا كرام لا يكتبون حسنة إلا إذا فعلتها ولا سيئة إلا إذا فعلتها لا يزيدون في الحسنات ولا السيئات لكرمهم يعلمون ما تفعلون. قال تعالى ووضع كتاب أي كتاب كتاب الأعمال الحسنات والسيئات كلها مدونة عشت 50 سنة 100 سنة 200 سنة كل أقوالك وأعمالك مدونة صالحها وفاسدها. والآن كان المؤمنون يؤمنون بقضاء الله وقدره وقدرته ويقولون آمنا بالله الآن مكتبة كاملة تسجل في شريط انظر ماذا كشف الله من الغيوب مكتبة كاملة في شريط. إذن فاز الأولون بالإيمان أما الآن نحن نقترب يوما فيوما ما يصبح الإيمان ينفع مؤمن وإلا غير مؤمن عما قريب تتجلى آيات الله في الكون يصبح المؤمن مؤمن والكافر كافر ما ينفع إيمانه لأنه شاهد الغيب الذي كان غيبا. فهمتم هذه من علامات الساعة الكبرى إذا ظهرت علامة من تلك العلامات أصبح المؤمن مؤمنا والكافر كافرا لو قال آمنت لا إله إلا الله لم ينفع ذلك. هذه الآيات منها طلوع الشمس من مغربها إذا غدا طلعت الشمس من المغرب بقي المؤمن مؤمن والكافر كافر غدا نزل عيسى بن مريم من دار السلام من الجنة إلى الأرض وشاهدوا المؤمن مؤمن والكافر كافر ما يقول النصارى الآن نؤمن لأن عيسى إلهنا وربنا لا ينفعهم إيمانهم. وهكذا 10 آيات إذا ظهرت آية ما ينفع المؤمن إلا إذا كان مؤمنا ينفع إيمانه. ودليل ذلك قول الله تعالى من سورة الأنعام هل ينظرون من هؤلاء الذين ما زالوا ما أيقنوا ولا آمنوا ينتظرون ماذا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة صفوفا فيؤمنون وحينئذ ينفع الإيمان أو يأتي ربك يشاهدون الرب يؤمنون ينفع الإيمان أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. معشر المستمعين عجلوا قبل فوات الوقت ووضع كتاب وزع واقرأوا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية هذه الأيام. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه يدخلون السلسلة من فمه وتخرج من دبره طولها 70 ذراعا لا من أذرعتنا هذه والله لك ما تسمعون. ومن صورة الانشقاق وأما من يؤتى كتابه بيمين فسوى يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهل مسرورا. وأما من أوتي كتابه وأظهره ما يعطى هكذا إهانة له من وراء يمد يده فتؤخذ فيأخذ كتابه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يا ويلاه يا حسرتاه وسيصلى سعيرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه مشفقين خائفين في فتنة في هم وكرب عظيم مما في ذلك الكتاب إذ فيه سيئاتهم صغيرها وكبيرها وسوف يجزون بتلك السيئات التي في الكتاب. وترى المجرمين من هم المجرمون يا معشر المستمعين الذين أجرموا على أنفسهم. كانت النفس نقية بيضاء نورانية كنور الكهرباء فأجرموا عليها صبوا فوقها أفقوا عليها الذنوب والآثام فتعفنت ونتنت وأصبحت مظلمة. هم الذين أجرموا عليها أفسدوها. النفس لما ينفخها الملك في الجسم في الرحم أكثر إشراقا من هذا النور وتبقى كذلك مع الأطفال لما يأخذون يتكلفون حينئذ تزداد ظلمة ظلمة بعد ظلمة أو نور بعد نور بحسب العمل الصالح. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين أي خائفين مما في الكتاب ويقولون يا ويلتنا. الويلة يا ويلتنا ما الويل يا ويلتنا يا ويلتنا يا هلكتنا. الويل الهلاك والويلة الهلاك يا ويلتنا يصرخون هذا معنى ويدعو ثبورا ويصلى سعيرا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا ما له. ما المراد من الكتاب؟ كتاب أعمالهم الصحف التي تطايرت بينهم وأعطيها كل مؤمن وكافر. يا ويلتا يا هلاكنا احضر هذا اوان حضورك. ما لهذا الكتاب لا يغادر لا يترك صغيرة ولا كبيرة اي من الذنوب الا احصاها عدها وجمعها. والان الذنوب نوعان صغيرة وكبيرة. الصغيرة فسرت بالضحك بالنظرة الغير متعمدة. الصغيرة سيئة صغيرة والكبيرة سيئة كبيرة والتدوين يشمل الصغيرة والكبيرة. ولكن المؤمنين الأتقياء الصالحين إذا فعلوا صغيرا وتابوا بعدها واستغفروا تمحى ولا تبقى مسجلة في ديوانهم. وحتى الكبيرة من تاب توبة نصوحة بكى وذرف الدموع وصحح ما أفسد وصوب ما أخطأ ورجع إلى الله كبائره كذلك وعدنا الله بمغفرتها. لكن غير المؤمنين كل ما عملوه وأحصي لهم الصغير كالكبير بكامل يشاهدونه. وإذا قلت نريد أن نعرف الذنب الصغير من الكبير، أهل العلم يقولون الكبائر هي ترك الواجبات، من ترك واجبا ارتكب كبيرة، من غشي محرما وفعله فقد ارتكب كبيرة، والذي ما يترك الواجب ولا يرتكب محرم قد تكون هناك صغائر الذنوب وتمحى ما بين الحسنة والحسنة. وقاعدة أخرى، كل ما لعن الله صاحبه فهو كبيرة، كل ذنب ورد فيه اللعن فهو كبير من كبائر الذنوب. ثانيا، كل ما توعد الله فاعله بالعذاب فهو كبير من كبائر الذنوب. ثالثا، كل ما كان له حد يقام على صاحبه كحد الزنا والسرقة والقتل فهو كبيرة، وقذف المؤمنات كذلك حد كبيرة. والله تعالى نسأل أن يتوب علينا، ليس بيننا معصوم، ولكن التوبة بابها مفتوح، فقط أصدق في توبتك واعزم أن لا تعود لذلك الذنب. والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من صغائر الذنوب فإنها تتكاثر وتتحول إلى كبائر، وضرب لذلك مثلا قال: جماعة مسافرون في بر أرادوا أن يطعموا أنفسهم ويطبخوا طعامهم، فأخذوا يجمعون الحطب، هذا عود وهذا عود وهذا عود، وأججوا النار في ذلك فكان نارا. فكذلك السيئات تتجمع وتصبح كبيرة من كبائر الذنوب. وأيضا الصغائر قد تتكاثر فتطمس نور الإيمان، وينسى العبد الإيمان الحق والعمل الصالح فيصبح في الهاوية بسبب صغائر ذنوبه. ولهذا لا نحتقر ذنبا صغيرا كان أو كبيرا. قال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. معنى أحصاها أعدها وجمعها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا في الدنيا حاضرا بين أيديهم في ذلك الكتاب. أيما ذنب غشيه العبد يجده، أيما عمل صالح يجده حاضر بين يديه. ولا يظلم ربك أحدا، وحاشا الله تعالى أن يظلم، وهو غني عما سواه، ما هو في حاجة إلى أن يظلم أبدا، والملك له وهو على كل شيء قدير. ومعنى هذا لا تفهم أن الله في الإمكان أن يزيدك حسنة أو ينقص سيئة من سيئاتك. لا يظلمك بنقص حسنة من حسناتك ولا بزيادة سيئة من سيئاتك. لا يظلم الله أحدا، بمعنى لا يضيف إلى سيئات سنة سيئة ما عملها، ولا يبخس حسنة من حسناته قد فعلها، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فحاشا لله تعالى أن يحاسبك على سيئة ما فعلتها. أو يكرمك على حسنة ما فعلتها. العدل الإلهي. أخرج الحافظ أبو القاسم في كتاب التوحيد له عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الحديث التالي وهو شرح لهذه الآيات. لنسمع. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة، ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع. ينادي ماذا؟ يقول: يا عبادي، يا عبادي، أنا الله لا إله إلا أنا، أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أحضروا حجتكم ويسروا جوابكم، فإنكم مسؤولون كاسبون، فإنكم مسؤولون محاسبون. يا ملائكتي، أقيموا عبادي صفوفا على أنامل أقدامهم للحساب. يا ملائكتي، أقيموا عبادي صفوفا على صفوفا على أنامل أقدامهم. هذا الموقف وحده كافي. لما هذا الموقف؟ للحساب والجزاء. معاشر المستمعين، هيا بنا نرجع إلى ربنا في صدق. والطريق كما قلت لكم هو المعرفة، العلم. كل ذنب سببه الجهل، كل هبوط وسقوط سببه الجهل، فهيا نتعلم. أسألكم بالله، لو كنا كل ليلة نجلس هذا المجلس طول العام من المغرب إلى العشاء في قرآن ومدننا نتعلم كتاب الله ونتدارسه، أسألكم بالله يبقى فينا جاهل؟ أسألكم بالله يبقى فينا من يستمر على اللواط والزنا والخيانة والربا؟ والله ما يمكن. هل يبقى فينا فقير لا يجد طعام ولا شراب ونحن ناكل ونشرب؟ والله ما يبقى. وعرف العدو هذا فأبعدنا عن بيوت ربنا وعن كتاب ربنا، فانتقلنا إلى الملاهي والمقاهي والمقاصف والملاعب. كيف نعلم؟ من لا يعلم كيف يعبد الله؟ من لم يعرف الله كيف يحبه؟ كيف يخافه؟ من لم يعرف محاب الله كيف يفعلها؟ من لم يعرف مساخط الله كيف يتجنبها؟ لا بد من العلم. ذي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع أصحابه في الروضة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أما قال تعالى: هذا في منتي علينا، هو الذي بعث في الأميين. في الأميين أو العلماء؟ أميين. ماذا بعث فيهم؟ رسول منهم يعلمهم الكتاب القرآن والحكم السنة ويزكيهم. معنى يزكيهم يشكرهم ويحمدهم، معنى يزكي نفوسهم، يطيبها، يهذب أخلاقهم، يصلح آدابهم، يطيب قلوبهم ويطهرها بالعمل. ماذا كان يصنع سوى هذا الجلوس؟ عرف والله العدو هذا وحرم هذه الأمة من بيوت الله وكتاب الله. القرآن يقرأونه على الموتى، لا يجتمع عليه اثنان أبدا، ولا يتدارسان آية ولا سورة، لا في البيت ولا في المنزل ولا في المسجد. ما زلنا كما كنا. مرة ثانية أسألكم بالله يا عقلاء، لو كنا كل ليلة إذا دقت الساعة السادسة مساء وقف العمل، الفلاح يلقي المسحات، النجار يلقي المنجرة، الكاتب يلقي القلم، الدكان يطلق بابه، القهوة يغلق بابها، ونحمل أطفالنا ونسانا إلى بيت ربنا، إذ كل قرية فيها مساجد، كل حي فيه مسجد، وإذا ضاق المسجد نوسعه ونصلي المغرب ثم نصف النساء صفوف وراء ستائر والأطفال صفوف كالملائكة والفحول أمامهم ويجلس لنا عالم بكتاب السنة ليلة آية من كتاب الله كهذه الآية نتغنى بها ونرددها حتى تحفظ ثم تشرح لنا ويبين لنا مراد الله ثم نؤمر بفعل المأمور ونهنى عن فعل المنهي وهكذا كيف نصبح لعلكم ما فعلتم. اسمعوا الله يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء حصر خشيته والخوف منه حصر في العلماء أما الجهلاء فلا يخافون الله ولا يخشونه أبدا. فيكم من يشك هذا؟ نقول والدليل ادخل قرية ادخل عاصمة ادخل حاضرة اسأل عن أعلمهم تجدوه والله أتقاهم أقسم بالله أعلم أهل القرية أتقاهم لله وأجهلهم أفجرهم وخروجهم عن طاعة الله. عرف اليهود والنصارى والمجوس هذا وصرفون عن كتاب الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يقرؤونه على الموت الآن 800 سنة أو 700 900 سنة القرآن يقرأ على الموت. السنة يتلونها للبركة فقط في رمضان. كيف إذا نعلم؟ وإذا لم نعلم كيف نعبد؟ وإذا لم نعبد كيف نطهر؟ كيف نسكو؟ كيف بلغوا هذه الدعوة يا عباد الله. أقسم لكم بالله الذي لا إله غيره لن نكمل ولا نسعد في أي مكان إلا على هذا المنهج المحمدي فقط. وإلى المدارس والكليات والجامعات امتلأت بها بلادكم وخمت بها الدنيا ماذا أن تجد؟ لأننا ما نطلب العلم لهذه العبادة نطلبه للوظيفة. هكذا علموكم. أما كتاب الله وهدي رسوله يطلب لله في بيت الله نخرج ونفوسنا مشرقة زكية طاهرة نترفع عن الدنايا وعن كل باطل وسوء. هذا والله تعالى أسأل. هيا بنا نسمع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرضها على مسامع المنكرين لها.
أول هداية من هذه الآيات التي اهتدينا بها تقرير عقيدة البعث والجزاء. لا بد من بعث الناس بعد موتهم ومجازاتهم على أعمالهم. هذه الآيات التي درسناها تقرر هذا. نعم.
ثانيا يبعث الإنسان كما خلقه الله ليس معه شيء حافيا عاريا لم يقطع منه غلفة الذكر.
معلومة ثانية دلت على هذه الآية أننا نبعث حفاة عراة غرلا لا ثوب ولا قميص ولا عمامة ولا أحد ولا أحد ولا شيء خضع. الذي مات مكسور رجلي يبعث ورجلاه كاملة كما خلقنا يبعثنا. نعم.
ثالثا تقرير عقيدة كتاب الأعمال في الدنيا وإعطائها أصحابها في الآخرة تحقيقا للعدالة الإلهية.
تقرير كتابة الأعمال وتدوينها لنجزى بها ونحاسب بها يوم القيامة. فما إن كلمة تقولها ولا نظرة إلا وتدون. أعمالنا كلها مكتوبة محصية ثم تجمع لنا وتقدم لنا في كتاب في ساحة فصل القضاء كما سمعتم. نعم.
رابعا وأخيرا نفي الظلم عن الله تعالى وهو غير جائز عليه لغناه المطلق وعدم حاجته إلى شيء.
من هداية هذه الآية أن الظلم محرم على الله. حاشا لله تعالى أن يظلم أحدا لأنه غني والغني لا يظلم ما هو في حاجة إلى حاجة الناس حتى يظلمهم. ظلم الله مستحيل. حاشا لله أن يظلم أحدا وهو القائل ولا يظلم ربك أحدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بهذه النعمة وهي أننا نسمع كلام ربنا. كيف حصل لنا هذا؟ كيف تم لنا هذا؟ كيف فزنا به؟ نسمع كلام ربنا وها نحن في بيته، في بيته وقريبون من مسجد من قبر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعمة من أجل النعم وأعظمها. قول ربنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، من القائل؟ الله جل جلاله. اذكر يا رسولنا، اذكر يا عبادي، ماذا نذكر؟ قولنا للملائكة اسجدوا لآدم. آدم أبو البشر، أبونا، نحن ذريته، صنعه الله، خلقه الله من طين لازب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ووضعه 40 سنة وهو صورة فقط، ثم نفخ فيه من روحه فقال الحمد لله. آدم خلقه الله عز وجل في الملكوت الأعلى قبل أن يخلق إنسانا في هذه الأرض، وخلق حواء زوجه من ضلعه الأيسر بكلمة التكوين كوني فكانت. ثم تفضل الله عز وجل وتكرم فأمر الملائكة أن يسجدوا له، أي لآدم، سجود تحية واحترام. فسجد الملائكة كلهم، ومن يعرف عددهم سوى الله؟ اللهم إلا إبليس لم يسجد بسبب الكبر الذي في نفسه والحسد الذي أضمره لآدم. كيف يسجد له الملائكة وأنا أشرف منه وأكرم وأسجد له؟ فمنعه من السجود الحسد والكبر. وإليكم ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره في بيان قصة إبليس وعدم سجوده لآدم، قال: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، إذ كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم، إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلا، هذا أولا، وكان خازنا على الجنان في الجنة، خازم خزان الجنة، وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان مما سولت له نفسه، وهذا بقضاء الله، أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماء، فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله، فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبر وكان من الكافرين. أعيد عليكم الرواية، تأملوها. أخرج ابن جرير الطبري وهو أحد أئمة التفسير ولا أجل منه في باب تفسير كتاب الله عز وجل، ماذا يقول؟ يقول إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان السماء الدنيا وسلطان الأرض، وكان مما سولت له نفسه أن رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماء، فوقع من ذلك في قلبه كبر لا يعلمه إلا الله، فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين أمره بالسجود لآدم فاستكبر وكان من الكافرين. فذلك قوله تعالى للملائكة: إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وما كان يكتمه إبليس في قلبه من الكبر والحسد. هكذا يقول تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، كان من الجن. واختلف في كونه من الجن، هل هو من أهل الجنة أو من عالم الجن؟ على كل حال أخبر تعالى أنه كان من الجن ليس من الملائكة، ففسق عن أمر ربه، ومعنى فسق خرج عن طاعة الله، أبى أن يسجد لآدم. والفسق الخروج عن الطاعة، مأخوذ من فسقة الرطبة إذا خرجت من قشرها، وفسقة الفأرة إذا خرجت من جحرها. فالفاسق الذي يترك واجبا أوجبه الله عليه أو يفعل محرما حرمه الله عليه، فكان من ففسق عن أمر ربه. فقال تعالى بعد هذا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يخاطب عبدة الأوثان والأصنام والأحجار، يخاطب المشركين، كيف تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ حسد أباكم وكان السبب في إخراجه من الجنة، كيف تتخذونه وليا من دون الله وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا. هذا البدل والعياذ بالله أبأس بدل أن نعبد الله وحده.